الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الشيخ حافظ الحكمي في الجوهرة الفريدة بعد أن ذكر بعض أشراط الساعة الكبرى، قال: وغيرها من أمور في الكتاب جرت ذكرى وصح بها في السنة السند. فأشار رحمه الله إلى أن أشراط الساعة لا تقتصر على الأشراط التي سبق ذكرها، وإنما هناك أشراط أخرى سواها لم تذكر في هذا النظم لاكتفاء الناظم بما ذكر منها. أما باقي الأشراط كالمهدي والنار التي تطرد الناس إلى محشرهم والخسف والمسخ وكثرة الفتن إلى آخر الأشراط، فكلها أشراط للساعة صح بها السند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكرت ليتعظ بها الناس ويتذكروا يوم القيامة وما فيه من الأهوال، فيعدوا لذلك اليوم عدته. قال رحمه الله: والنفخ في الصور حق أولا فزع، فصعقة فقيام بعدها رقد، والفزع الذعر من الشيء والخوف منه، والصاعقة الصيحة يغشى منها على من يسمعها أو يموت. فأشار في هذا البيت رحمه الله إلى حقيقة النفخ في الصور، وذكر أنه ينفخ في الصور ثلاث نفخات: هي نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث. والصور في لغة العرب القرن، سئل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ففسره بما تعرفه العرب في كلامها. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: الصور قرن ينفخ فيه. والملك الموكل بالنفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام. قال ابن حجر: اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه السلام، وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن صاحب الصور مستعد دائما لأن ينفخ فيه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. والنفخ في الصور فيما اختاره الناظم رحمه الله يكون ثلاث مرات: النفخة الأولى نفخة الفزع، قال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والنفخة الثانية نفخة الصعق، قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. النفخة الثالثة نفخة البعث، قال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فرجح رحمه الله أن يكون النفخ في الصور ثلاث مرات، وهذا المذهب هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام وابن كثير والسفاريني. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. واحتجوا بحديث الصور الطويل وفيه: ثم ينفخ في الصور ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. وهناك من يرى أن النفخ في الصور مرتين، ذهب إلى ذلك ابن حجر والقرطبي، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال الناظم رحمه الله: وغيرها من أمور في الكتاب جرت ذكرى وصح بها في السنة السند. والنفخ في الصور حق أولا فزع، فصعقة فقيام بعدما رقدوا. النفخ في اللغة معروف، نفخ بفمه ينفخ نفخا إذا أخرج منه الهواء، ومنه نفخ النار، والنفخ في الشراب وغير ذلك. وأما الصور في اللغة فيطلق على عدة معان منها القرن، وبه فسر المفسرون قوله تعالى: ونفخ في الصور. والنافخ في الصور كما قال ابن حجر اشتهر أنه إسرافيل أحد الملائكة الكرام الذين يحملون العرش. وأما تعريف النفخ في الصور في الشرع فهو نفخ إسرافيل في القرن الذي التقمه ووكل إليه النفخ فيه وقت قيام الساعة. والأدلة على النفخ في الصور الكتاب والسنة والإجماع. أما الأدلة من القرآن على النفخ في الصور فقد قال جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وأما الأدلة من السنة ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى، أي أمالا ليتا وهي صفحة العنق، ورفع ليتا، ثم لا يبقى أحد إلا صعق، ثم ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل شك الراوي، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأما عدد النفخات التي ينفخ فيها إسرافيل في الصور فقد قال بعض أهل العلم هي نفختان: نفخة الصعق وهي النفخة التي ينفخ فيها فيفزع الناس ويصعقون. فمن ذهب إلى أن النفخ في الصور مرتين جعل نفخة الفزع ونفخة الصعق نفخة واحدة، فنفخة الصعق هي النفخة التي ينفخ فيها إسرافيل في الصور فيفزع الناس ويصعقون، لأن الله جل وعلا إذا أذن بانقضاء الدنيا أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور فيصعق كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، وتصبح الأرض صعيدا جرزا والجبال كثيبا مهيلا، ويحدث كل ما أخبر الله تعالى به في كتابه لا سيما في سورة الانفطار والتكوير. وتسمى هذه النفخة نفخة الصعق ونفخة الفزع، وتسمى الراجفة وتسمى الصيحة. وأما نفخة البعث فهي النفخة التي يقوم الناس فيها من الأجداث أحياء لرب العالمين، وتسمى هذه النفخة بالأخرى وتسمى بالرادفة. وقد ذهب بعض أهل العلم ومنهم الناظم رحمه الله تعالى إلى أن النفخات ثلاث: هي نفخة الفزع بدون الصعق، ونفخة الصعق، ونفخة البعث والقيام لرب العالمين. فمن فسر الفزع بالصعق فهما ثنتان عنده، ومن فسر الفزع بغير الصعق فهي ثلاث، والأمر قريب. النفخ في الصور في الشرع كما مر هو نفخ صاحب القرن في القرن الذي التقم بعد سماع الإذن بالنفخ، وهذا المعنى عبرت عنه النصوص الشرعية بعدة تعبيرات: بالصيحة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. قال البغوي: إلا صيحة واحدة، يعني النفخة الآخرة الزجرة. قال تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. قال الطبري عند تفسيره لهذه الآية: يقول تعالى ذكره: فإنما هي صيحة واحدة، وذلك هو النفخ في الصور. وكذا الناقور، قال تعالى: فإذا نقر في الناقور. قال عكرمة: إذا نفخ في الصور. والراجفة كما مر: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. قال الحسن البصري: هما النفختان. وليس معنى الصور أن ينفخ في صور الموتى كمن ذهب إليه من ذهب، فإن هذا ترده الأدلة الدالة على أن الصور قرن ينفخ فيه. وقد دل على ثبوت النفخ في الصور الكتاب والسنة، فأما الأدلة من الكتاب فقد مر، وكذا السنة مر بعض ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. وقد مر هذا الحديث وهو عند مسلم في الصحيح. النفخ في الصور صفته بعد أن يستمع صاحب القرن الإذن بالنفخ ينفخ في الصور فيفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من يشاء الله، ويلزم من هذا الفزع أنهم يصعقون ويموتون، فترجف الأرض والجبال، ويسير الله الجبال فتكون سرابا، وترد الأرض بأهلها رجا. ثم ينفخ فيه نفخة أخرى، فإذا من صعق عند النفخة التي قبلها، وكذا غيرهم إذا هم قيام من قبورهم وأماكنهم يخرجون سراعا إلى ربهم. وقد مر أن العلماء قد اشتهر عندهم أن النافخ في الصور هو إسرافيل، ولم يرد في الأدلة الشرعية الصحيحة تسمية نافخ الصور بإسرافيل، وإنما جاءت تسميته بصاحب الصور أو صاحب القرن، فجاءت بتسميته الأدلة إما بصاحب الصور كما في الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك: إن طرف صاحب الصور مذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. وجاءت أيضا بتسميته بصاحب القرن ما أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن، متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟ هذا الذي جاءت به السنة الثابتة، ولم يرد فيها تسميته بإسرافيل، لكن قد وقع الإجماع على تسمية النافخ في الصور بإسرافيل. قال أبو عبد الله القرطبي: قال علماؤنا والأمم مجمعون على أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل عليه السلام، فإذا ثبت الإجماع فالإجماع حجة يثبت به باب الاعتقاد، وإذا لم يثبت فالواجب السكوت عما سكت الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان في ذكره فائدة لنا لجاء ذلك صريحا في نصوص الكتاب والسنة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ورد عنه ثابتا أن صاحب الصور وكذا النافخ في الصور، وأن صاحب القرن هو الذي ينفخ في الصور، والتسمية كما قال العلماء ومنهم القرطبي رحمه الله مجمعون، بل إن الأمم مجمعون على أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل. وأما عدد النفخات في الصور فقد مر الخلاف فيها، وهو خلاف قريب، فمن جعل نفخة الفزع ونفخة الصعق نفخة واحدة قال إنه ينفخ في الصور مرتان، وأما من جعل نفخة الفزع نفخة واحدة وكذا جعل نفخة الصعق نفخة أخرى فهما ثلاث نفخات، والأمر في هذا قريب كما مر ذكر ذلك عن العلماء رحمهم الله تعالى. ما بين النفختين كم يكون؟ قال العلماء 40، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر بعض ذلك، وقد دلت عليه بعض النصوص التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال: ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث أو في أول من بعث، فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي. رواه مسلم في الصحيح. ما مقدار ما بين النفختين؟ جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. أخرجه البخاري في الصحيح. ومعنى قول أبي هريرة أبيت بالموحدة أي امتنعت من تبيينه لأني لا أعلمه فلا أخوض فيه بالرأي. قال ابن حجر في سياق تضعيف رواية 40 سنة: وقع كذلك في طريق ضعيف عن أبي هريرة في تفسير ابن مردوية، وأخرج ابن المبارك في الرقائق من مرسل الحسن: بين النفختين 40 سنة، الأولى يميت الله بها كل حي، والأخرى يحيي الله بها كل ميت. قال ونحوه عند ابن مردوية من حديث ابن عباس وهو ضعيف أيضا. وعنده أيضا ما يدل على أن أبا هريرة لم يكن عنده علم بالتعيين، فأخرج عنه بسند جيد أنه لما قالوا 40 ماذا؟ قال: هكذا سمعت. ذكر هذا الحافظ في فتح الباري. من المستثنى من الصعق؟ ذكر الله تعالى في كتابه أن هناك مستثنين من الفزع والصعق، كما قال سبحانه: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وكذا قال ربنا تبارك وتعالى في الآية الأخرى في سورة النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. لكن لا يمكن الجزم بكل من استثناهم الله لعدم ورود الدليل، وهذا الباب لا يعرف إلا من جهة النقل، إلا من جهة الشرع، فيجب السكوت عما سكت الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية. قال أبو العباس القرطبي صاحب المفهم، وأبو عبد الله القرطبي وصاحب التفسير والتذكرة، قال أبو العباس القرطبي: والصحيح أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح. قال شيخ الإسلام: وأما الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين، فإن الجنة ليس فيها موت، ومتناول لغيرهم، ولا يمكن الجزم بكل من استثناه الله، فإن الله أطلق كتابه. يدل لهذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما عند البخاري في الصحيح: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم توقف في موسى هل هو ممن استثناه الله أولا، فإذا توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى. قال شيخ الإسلام: فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بكل من استثنى الله لم يمكننا نحن أن نجزم بذلك، وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة. قال الناظم رحمه الله: والوزن بالقسط والأعمال محضرة، في الصحف تنشر والأشهاد قد شهدوا، والجسر ما بين ظهراني الجحيم كما في النص إن أحد إلا لها يلد. يجوزه الناس بالأعمال تحملهم عليه ليس القوى والعد والعدد، كالبرق والطرف أو مر الرياح، وكالجياد أو كركاب النوق تنشرد. وذاك يعدو وذاك يمشي عليه، وذا زحفا وذا كب في نار به تقد. نسأل الله السلامة والعافية. ذكر رحمه الله تعالى الميزان ووزن الأعمال. والميزان أصله موزان، انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها، والواو والزاي والنون بناء يدل على تعديل واستقامة. ووزنت الشيء وزنا، والزنة قدر وزن الشيء، والأصل وزنه. ويقال قام ميزان النهار إذا انتصف، وهذا يوازن ذلك أي هو محاذيه. والميزان الآلة التي يوزن بها الأشياء، وفي الشرع ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد ونحوها. وقد دل على ثبوت الميزان الكتاب والسنة والإجماع. فأما القرآن المجيد فقال تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهذه أدلة من الكتاب العزيز. وأما من السنة الصحيحة فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. هذه الرواية عند البخاري في الصحيح. وعن أبي مالك الأشعري فيما أخرجه مسلم في صحيحه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. وأما الإجماع فعن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار، وما يعتقدان من ذلك، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازاً وعراقاً وشاماً ويمناً، فكان من مذهبهم: والميزان حق، له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق. وقال ابن أبي زمني: وأهل السنة يؤمنون بالميزان يوم القيامة. وقال الصابوني أبو عثمان: ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت، والمقام الهائل من الصراط والميزان. وقال أبو القاسم التيمي: فصل في مذهب أهل السنة، ويؤمنون بملائكة الله وكتبه ورسله، وبالقدر خيره وشره، وبسؤال القبر والشفاعة والحوض والميزان. وأما أقوال أئمة السلف في إثبات الميزان، فعن ابن وضاح عن زهير بن عباد أنه قال: كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل وعيسى بن يونس وابن المبارك ووكيع بن الجراح كانوا يقولون: الميزان حق. وقال ابن عيينة: السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. فذكرها وقال: والميزان. وقال ابن وضاح: سألت يحيى بن معين عنه، أي عن الميزان، قال: حق. وقال ابن أبي عاصم: الأخبار التي في ذكر الميزان أخبار كثيرة صحاح، لا تذهب عن أهل المعرفة بالأخبار لكثرتها وصحتها وشهرتها، وهي من الأخبار التي توجب العلم. وقال البربهاري: والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر. وأنكر الميزان بعض المعتزلة وأولوه بالعدل. قال شيخ الإسلام في بيان مذهب المعتزلة في الميزان: تأويل الميزان والصراط وعذاب القبر والسمع والبصر إنما هو قول البغداديين من المعتزلة دون البصرية. وقد رد عليهم منهم عبد الجبار المعتزلي فقال: ولم يرد الله تعالى بالميزان إلا المعقول المتعارف عليه فيما بيننا دون العدل وغيره على ما يقوله بعض الناس، لأن الميزان وإن ورد بمعنى العدل في قوله تعالى: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، فدل ذلك على طريق التوسع والمجاز، وكلام الله تعالى مهما أمكن حمله على الحقيقة لا يجوز أن يعدل به عنه إلى المجاز. يبين ذلك ويوضحه أنه لو كان إنما هو العدل لكان لا يثبت للثقل والخفة فيه معنى، فدل على أن المراد به الميزان المعروف الذي يشتمل على ما تشتمل عليه الموازين فيما بيننا. في الظلال أن الميزان كناية عن العدل، فأولا على طريقة وقول البغداديين من المعتزلة. ويرد عليه عبد الجبار في هذا النقل في شرح الأصول الخمسة للمعتزلة. وأما صفات الميزان فقد جاءت السنة النبوية الصحيحة بوصف الميزان بصفات متعددة، وهو من الغيب الذي لا مجال لمعرفته إلا عن طريق الوحي، ومن النصوص الواردة فيه: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرشه على الماء، وبيده الأخرى الميزان، يخفض ويرفع. والحديث أخرجه البخاري في صحيح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث صاحب البطاقة، وهو حديث صحيح: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. وقد دلت النصوص على الصفات الآتية للميزان: بيد الرحمن يرفع قوما ويضع آخرين، يزن مثاقيل الضرب، دقيق في وزنه فلا يزيد ولا ينقص، تخف إحدى الكفتين أو تثقل. فمما ينبغي أن يعلم أنه لم يثبت في حديث صحيح أن الميزان له لسان، لكن روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. فقد أخرج البيهقي في الشعب من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: الميزان له لسان وكفتان يوزن فيه الحسنات. آفة هذا الأثر الكلبي، فإنه متهم بالكذب. وقد اختلف العلماء في الذي يوزن في الميزان على أقوال: القول الأول الذي يوزن صحائف الأعمال، واحتجوا بما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شيء. الحديث أخرجه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح وقد مر. فهذا هو القول الأول، أن الذي يوزن صحائف الأعمال. القول الثاني الذي يوزن الأعمال نفسها. قال السدي: توزن الأعمال. واحتجوا بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. أخرجه البخاري في صحيح. وأما رواية مسلم فعن أبي مالك الأشعري: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. فهذا هو القول الثاني، أن الذي يوزن الأعمال نفسه. القول الثالث الذي يوزن العامل نفسه. قال عبيد بن عمير: يجعل الرجل العظيم الطويل في الميزان ثم لا يقوم بجناح ذبابة. واحتجوا بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أخرجه البخاري في الصحيح. وعن علي يقول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود فصعد على شجرة، أمره أن يأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله بن مسعود حين صعد الشجرة فضحكوا من حموشة ساقي، يعني من دقتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد. وهو حديث ثابت أخرجه أحمد وغيره. فالذي يظهر أن الوزن يقع تارة على العمل، وتارة أخرى على العامل، ومرة على الصحف، لدلالة الأحاديث المتقدمة. والجمع أولى من الترجيح، لأن إعمال الأدلة أولى من إهمال أحدها. قال ابن عيينة: يوزن العبد ولا يزن جناح بعوضة، يوزن أعمال العباد كما جاءت به الآثار. وقال ابن كثير: وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، فتارة توزن الأعمال، وتارة توزن محالها، وتارة يوزن فاعلها، والله أعلم. الذي يوزن من الأعمال الحسنات والسيئات. يدل على هذا قوله تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قال الطبري: والله جل ثناؤه يزن أعمال خلقه الحسنات منها والسيئات. فإن أنكر منكر وزن الأعمال بقوله: هل لله حاجة في وزن الأشياء وهو العليم بمقدار كل شيء قبل خلقه إياه وبعده وفي كل حال؟ فالجواب: ليكون ذلك حجة على خلقه. ونظيره إثباته إياه في أم الكتاب، واستنساخه ذلك في الكتب من غير حاجة به إليه، ومن غير خوف من نسيانه، وهو العليم بكل ذلك في كل حال ووقت، قبل كونه وبعد وجوده. وقال أبو إسحاق الثعلبي: فإن قيل: ما الحكمة في وزن أعمال العباد؟ والله هو العالم بمقدار كل شيء قبل خلقه إياه وبعده. قلنا: أربعة أشياء. أحدها امتحان الله تعالى عباده بالإيمان به في الدنيا لأنه غيب، والثاني أنه جعل ذلك علامة لأهل السعادة والشقاوة في العقبى، والثالث تعريف الله عز وجل للعباد ما عند الله من جزاء على خير وشر، والرابع إلقاؤه الحجة عليه. هل الميزان واحد أو متعدد؟ لفظ الميزان جاء في النصوص الشرعية بالإفراد والجمع، فاختلف العلماء فيه هل هو ميزان واحد أو أكثر من ميزان على قولين. الأول: الميزان واحد وهو لجميع الأمم. قال ابن كثير: الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. واحتجوا بما جاء عن سلمان أنه قال: يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ويوضع الصراط مثل حد الموسى، فتقول الملائكة: من تجيز على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هذا أخرجه الآجري في الشريعة، وصححه ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وقال الألباني في الصحيحة، وإسناده صحيح، وله حكم المرفوع، لا يقال مثل هذا من قبل الرأي. فهذا هو القول الأول: الميزان واحد وهو لجميع الأمم. القول الثاني: هي موازين متعددة، واحتجوا بقول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قالوا إن الميزان جاء في القرآن مجموعة، واعترض على وجه الاستدلال بأن الموازين جمعت باعتبار تعدد الموزونات. قال القرطبي: وقيل الموازين جمع موزون لا جمع ميزان، أراد بالموازين الأعمال الموزونة، والذي يظهر أن القول الأول هو الراجح لما ثبت عن سلمان رضي الله عنه وله حكم الرفع. وأما جمعه فإما تعظيما له أو لتعدد الموزونات فيه. هل الكافر يوزن عمله أو لا يوزن؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. الأول أن الكفار توزن أعمالهم، واحتجوا بقوله تعالى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وكذا بقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقوله نفس في الآية تفيد العموم، فلا تظلم نفس شيئا لأنها نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فيدخل في هذا العموم نفس الكافر، ولدخوله أيضا في عموم من. فهذا هو القول الأول، أن الكفار توزن أعمالهم. القول الثاني أن الكفار لا توزن أعمالهم، واحتجوا بقوله تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. اعترض على وجه الاستدلال بأنه ليس في الآية أن الكافر لا يوزن، وإنما دلت الآية على أن الميزان لا يثقل بأعماله، لأن الميزان إنما يثقل بالأعمال الصالحة. والراجح أن الكافر توزن أعماله لعموم الأدلة ولا مخصص لها، لكن الكفار لا توزن حسناتهم وسيئاتهم، فإنهم لا حسنات لهم، وإنما توضع السيئات في كفة، فإذا وضعت السيئات في كفة ثقلت. ما الحكمة من نصب الميزان؟ قال الطحاوي فيما ذكره في عقيدته وشرحه الشارح في شرحه: ويا لخيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه، ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا، يعني هذا المنكر. ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله لجميع عباده، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف وراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. ذكر الناظم رحمه الله تعالى الصراط، وأصل الصاد في الصراط السين، قلبت مع الطاء صادا لقرب مخارجها. والصراط يدور معناه في اللغة على الطريق الواضح، فالصاد والراء والطاء من باب الإبدال وهو الطريق، شرعا هو الجسر المنصوب على متن أي على ظهر جهنم. قال البخاري: باب الصراط جسر جهنم، فلا طريق للجنة إلا الصراط. وقد دل على ثبوت الصراط الكتاب والسنة والإجماع. فأما أدلة القرآن المجيد فقد قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. اختلف أهل العلم في معنى الورود في هذه الآية، قال بعضهم: الدخول، وهو قول ابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن رواحة وابن جريج، واختاره القرطبي. وقال آخرون: إنما الورود المرور عليها، وهو قول قتادة واختاره ابن جرير الطبري، والراجح أنه المرور على الصراط. وإن منكم إلا واردها، الورود هو المرور على الصراط، لحديث جابر فيما أخبرته به أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها. قالت: بلى يا رسول الله، فانتهرها. فقالت حفصة: وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أخرجه مسلم في صحيح. وعن جابر أيضا أن عبدا لحاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا، فقال: يا رسول الله، لا يدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. أخرجه مسلم في صحيح. فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الشجرة وحاطب دخول النار، فدل ذلك على أنه لا يدخل النار من كتب الله له النجاة منها، فيكون معنى الورود في الآية المرور على الصراط. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرد الناس النار ثم يصدرون منها بأعمالهم، فأولهم كلمح البرق، ثم كالريح، ثم كحضر الفرس، ثم كالراكب في رحله، ثم كشد الرجل، ثم كمشيه. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن، وصححه الألباني. فسمى مرورهم على الصراط ورودا، ولأنه لا منافاة بين الدخول والمرور على الصراط، لأن الصراط جسر على متن جهنم، فمن مر عليه صح أن يقال إنه دخل النار. قال ابن حجر: ولا تنافي بينهما، لأن من عبر بالدخول تجوز به عن المرور، ووجهه أن المار عليه فوق الصراط في معنى من دخله. وأما الأدلة من السنة الصحيحة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فيدعوهم ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. رواه البخاري. وأما الإجماع فقد حكاه ابن أبي حاتم نقلا عن أبيه وأبي زرعة كما في عقيدة الرازيين. سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار، وما يعتقدان من ذلك، فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم وذكر أمورا: والصراط حق. وقال ابن أبي زمني: وأهل السنة يؤمنون بالصراط، وأن الناس يمرون عليه يوم القيامة على قدر أعمالهم. وقال الصابوني أبو عثمان: ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت، والمقام الهائل من الصراط والميزان. وقال أبو القاسم التيمي: فصل في مذهب أهل السنة، ويؤمنون بملائكة الله وكتبه ورسله، وبالقدر خيره وشره، والصراط على متن جهنم، ومرور الخلق كلهم عليه. والآئمة من السلف لهم أقوالهم في إثبات الصراط. قال ابن عيينة: السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. ثم ذكر الصراط كما ذكر الحوض. قال البربهاري: والإيمان بالصراط على جهنم. وقال ابن أبي زيد القيرواني: وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعماله. وقال اللالكائي: وجوب الإيمان بالجنة والنار والبعث بعد الموت والميزان والحساب والصراط يوم القيامة. وقال: سياق ما روي في أن الإيمان بالصراط واجب، ذكر ذلك في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. هذا ما عليه أهل السنة. وأما المعتزلة فقد قال شيخ الإسلام في بيان مذهب المعتزلة في الميزان: تأويل الميزان والصراط وعذاب القبر والسمع والبصر إنما هو قول البغداديين من المعتزلة دون البصريين. وقد مر ذكر هذه الجملة من كلامه رحمه الله تعالى، وكذا ما مر من كلام عبد الجبار المعتزلي في رد على أولئك البغداديين الذين أنكروا الصراط وأنكروا الميزان إلى غير ذلك من هذه الأمور المذكورة. قال عبد الجبار: وقد حكى في الكتاب عن كثير من مشايخنا أن الصراط إنما هو الأدلة الدالة على هذه الطاعات التي من تمسك بها نجا وأفضى إلى الجنة، والأدلة الدالة على المعاصي التي من ركبها هلك واستحق من الله تعالى النار، وذلك مما لا وجه له، لأن فيه حملا للكلام كلام الله جل وعلا على ما ليس يقتضيه ظاهره. فهذا يرد على هؤلاء والمعتزلة الذين ادعوا إثبات الصراط لم يثبتوا الصراط الذي جاءت به النصوص الشرعية. فحقيقة قولهم أنه لا صراط. فعندما يرد هؤلاء على هؤلاء فإنما يردون بباطل على باطل. وقد عصم الله تعالى أهل السنة من الانزلاق في هذه المزالق النتنة، وإنما أخذوا بالكتاب والسنة بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرروا العقيدة صافية نقية لا تشوبها شائبة. جاءت السنة النبوية الصحيحة بوصف الصراط بصفات متعددة، وهو من الغيب الذي لا مجال لمعرفته إلا عن طريق الوحي. ومن النصوص في ذلك ما ورد عن أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال: ضحد مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان. قال أبو سعيد: بلغني أن الجسر أي الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف. والحديث وكلام أبي سعيد عند مسلم في الصحيح. فهذا من وصف الصراط: ضحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان. وكذا قول أبي سعيد: أدق من الشعرة وأحد من السيف. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار. هم ثلاثة أقسام: قسم يسلم فلا يناله شيء أصلا، وقسم يخدش ثم يرسل فيخلص، وقسم يكردس ويلقى فيسقط في جهنم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبه كلاليب مثل شوك السعدان. أخرجه البخاري في الصحيح. فدلت الأدلة على الصفات الآتية للصراط: أنه زلق ضحض مزلة تزلق فيه الأقدام ولا تستقر، في حافتي الصراط كلاليب وحسد وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف. وأول من يجتاز الصراط أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز. أخرجه البخاري في صحيح. مرور الناس على الصراط على قدر أعمالهم، فبحسب استقامة الإنسان واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا تكون استقامته على الصراط في الآخرة. فمن ثبت على الصراط المعنوي الذي هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به ثبت على الصراط الحسي، ومن أعرض عن الصراط المعنوي وزل عنه زل عن الصراط الحسي واختطفته الكلاليب، ولا يظلم ربك أحدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وترسل الأمانة والرحم، فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قال: قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير أي على الصراط إلا زحفا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة، مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. ويعطى أهل الإيمان نورا ثم يتبعونه. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما سئل عن الورود: نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس. قال: فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد، الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنتظرون؟ فيقولون: ننظر ربنا. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: حتى ننظر إليك. فيتجلى لهم يضحك. قال: فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم من منافق أو مؤمن نورا، ثم يتبعونه، وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله تعالى، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون، ثم تنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك، ثم تحل الشفاعة. أخرجه مسلم في صحيح. ومما ينبغي أن يعلم أن المشركين لا يمرون على الصراط، وإنما يتساقطون في النار قبل وضع الصراط. يدل على ذلك ما جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. فإذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله تعالى من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم ألا تريدون، فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون، قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فيقال لهم ماذا تبغون، فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا، قال فيشار إليهم ألا تريدون، فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها، قال فماذا تنتظرون، تتبع كل أمة ما كانت تعبد، قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثة، حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها، فيقولون نعم، فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، فكلما أراد أن يسجد خر على قفاه، ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فقال أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم، رواه مسلم. وقد علق ابن رجب رحمه الله على هذا الحديث قال فهذا الحديث صريح في أن كل من أظهر عبادة شيء سوى الله كالمسيح وعزير من أهل الكتاب فإنه يلحق بالمشركين في الوقوع في النار قبل نصب الصراط. وأما نتيجة المرور على الصراط فإن أمر المرور على الصراط أمر عظيم أشفق منه الأنبياء وأتباعهم لتحققهم من المرور وجهلهم بالنجاة، ودعاء الأنبياء يومئذ رب سلم سلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيز، ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، رواه البخاري. وعند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم، فالناس أثناء مرورهم على الصراط ما بين ناج ومدفوع في النار، والناجون فيه ما بين ناج مسلم وناج مخدوش، فهذه نتيجة المرور على الصراط. والأدلة عليها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو، رواه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله لما قيل له ما الجسر، قال مضحدة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفة تكون بنجد يقال لها السعدان، المؤمن عليه كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، رواه البخاري. قال ابن أبي زيد وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. بعد مرور الناس على الصراط يقف المؤمنون الناجون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض. عن أبي سعيد الخدري فيما رواه البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. اختلف العلماء في تلك القنطرة، فقيل هي طرف الصراط مما يلي الجنة، وقيل جسر مستقل بين الصراط والجنة. قال ابن حجر: والذي يظهر أنها طرف الصراط مما يلي الجنة، ويحتمل أن تكون من غيره بين الصراط والجنة، والراجح أنه جسر مستقل، لأن الناجي يمر الصراط كله ويجتازه كما دلت على ذلك الأدلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز. وقال جابر رضي الله عنه لما سئل عن الورود: ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر. وأيضا لظاهر حديث القنطرة، فإن فيه أن المؤمنين يخلصون من الصراط وينجون. في هذه القنطرة يحصل القصاص، فيذهب ما في القلوب من الغل والحسد والحقد، فإذا نقوا دخلوا الجنة. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال البربهاري: والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم، بني آدم والسباع والهوام، حتى للذرة، وهي النملة الدقيقة، حتى للذرة من الذرة، حتى يأخذ الله لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، وأهل النار من أهل الجنة، وأهل الجنة بعضهم من بعض، وأهل النار بعضهم من بعض. ذكر ذلك رحمه الله في شرح السنة. قال شيخ الإسلام: فإذا عبروا عليه، أي على الصراط، وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قال الناظم رحمه الله تعالى: والنار حق وجنات النعيم، ولا نقول تفنى ولا ذلان تفتقد، هذه لأعدائه قد أرصدت أبدا، وذي لأحبابه والكل قد خلد، وحوض أحمد قد أعطاه خالقه، غوثا لأمته في الحشر اتلد. فذكر رحمه الله تعالى الجنة والنار. والجنة في اللغة يدور معناها على التستر، فالجيم والنون أصل واحد وهو الستر والتستر. وأما في الشرع فالجنة الدار التي أعدها الله لعباده المؤمنين، والنار في اللغة النون والواو والراء أصل صحيح يدل على إضاءة واضطراب وقلة ثبات. وفي الشرع النار هي الدار التي أعدها الله تعالى للعاصين. وقد دل على ثبوت الجنة والنار الكتاب والسنة والإجماع في الكتاب العزيز: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والأدلة في الكتاب العزيز على ثبوت الجنة والنار كثيرة جدا. وأما السنة ففيها الكثير الطيب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. أخرجه البخاري. فدلت السنة أيضا والأدلة فيها كثيرة والإجماع. وقد حكاه ابن أبي حاتم قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذاهبهم والجنة حق والنار حق، وهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا. وأهل السنة من الأئمة، من أئمة السلف، لهم أقوالهم أيضا في الجنة والنار. قال البربهاري والإيمان بأن الجنة حق والنار حق. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان. المسألة الأولى خلق الجنة والنار ووجودهما الآن، فالقول بخلق الجنة والنار ووجودهما الآن متفق عليه بين أئمة السلف، دلت عليه الأدلة الشرعية. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وإعداد الشيء يدل على وجوده والانتهاء منه. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فسجد فأطال السجود، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم انصرف فقال قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت مني النار. والحديث عند البخاري في الصحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. رواه البخاري. أجمع على هذه المسألة أن الجنة والنار موجودتان الآن أهل السنة والجماعة، أي أجمعوا على هذه المسألة. قال الصابوني ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان. وقال ابن أبي العز فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. وقررها أئمة السلف. قال أحمد والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا، فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. وكما هو متوقع خالف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة الجهمية والمعتزلة، فأنكروا وجود الجنة والنار، وزعموا أن الله ينشئهما يوم القيامة. الأمر الثاني هو بقاء الجنة والنار ودوامهما وعدم فنائهما، والقول ببقاء الجنة ودوامها متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، ودلت الأدلة الشرعية على ذلك. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. قال تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى: لا مقطوعة ولا ممنوعة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، فيذبح. ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. أخرجه مسلم في صحيح. أجمع على هذه المسألة أهل السنة والجماعة. قال ابن أبي زمنين: وأهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا يفنيان ولا يموت أهلوها. وقال أبو عثمان الصابوني: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا. قال شيخ الإسلام: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقرر هذه العقيدة السنية، وأن الجنة لا تفنى كما يدعى أنه قال بفنائها، وكذا النار. يقول: الجنة لا تفنى. وله رحمه الله تعالى مصنف قد حقق في بعض الجامعات في المملكة السعودية، حقق لشيخ الإسلام كتاب يثبت فيه عدم فناء النار. خالف أهل السنة في هذه المسألة، مسألة الجنة وبقائها، الجهمية، فقالوا بفنائها مع النار. وشبهة هؤلاء امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث بناء على أصلهم الفاسد، دليل حدوث الأجسام والأعراض. وأما القول ببقاء النار ودوامها فمتفق عليه أيضا بين أهل السنة والجماعة، ودلت عليه الأدلة الشرعية، ففي الكتاب العزيز: وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، وذكر الحديث: يا أهل النار خلود فلا موت. أجمع على هذه المسألة وهي عدم فناء النار أئمة السلف الصالح. عن ابن أبي حاتم لما سأل أباه وأبا زرعة فأجاباه أنهما أدرك العلماء في جميع الأمصار، فكان من مذهبهم والجنة حق والنار حق، وهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا. قال ابن أبي زمنين: وأهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا يفنيان ولا يموت أهلها. وقرر ذلك أيضا الصابوني وابن عبد البر، وقال شيخ الإسلام: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار. قال: ففي مسألة دوام النار وبقائها الاتحادية زعموا أن أهل النار يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم إلى طبيعة النارية فيتلذذون بالنار في النار. أبو الهذيل العلاف المعتزلي زعم تفنى حركات أهل النار ويصيرون جمادا. وذهب بعض من أهل السنة إلى القول ببقاء الجنة وفناء النار. قال ابن أبي العز: وقال ببقاء الجنة وفناء النار جماعة من السلف والخلف. وقد نسب هذا القول إلى جماعة من السلف لكن لم يصح عن أحد منهم، فما روي عن الصحابة في ذلك لم يصح منه شيء. من ذلك ما روي عن عمر أنه قال: لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم يوم على ذلك يخرجون فيه. وقد بيّن الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة أن هذا الأثر منقطع، فهو ضعيف لا يثبت ولا يعتد به. وأما صفات الجنة وما أعده الله تعالى فيها من نعيم فأسماؤها كثيرة. للجنة دار النعيم أسماء، ومن تلك الأسماء: دار السلام، الفردوس، الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى، طوبى، دار المقامة. وهي ليست بجنة واحدة، فما أعده الله لأوليائه ليس جنة واحدة بل جنانا. عن أنس رضي الله عنه قال: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي فقالت: يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني، فإياك في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك، أو هبلت؟ أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة، وإنه لفي جنة الفردوس. رواه البخاري. أعلى الجنة وأوسطها الفردوس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. رواه البخاري. وعرض الجنة كعرض السماء والأرض، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسل، وهي واسعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. واقرأوا: إن شئتم وظل ممدود. أخرجه البخاري. فإن قال قائل: فأين النار؟ يجيب عن هذا نبينا المختار صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أرأيت جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت هذا الليل الذي كان قد ألبس عليك كل شيء ثم ليس شيء، أين جعل؟ قال: الله أعلم. قال: فإن الله يفعل ما يشاء. والجنة درجات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين 100 عام. رواه الترمذي في جامعه، وقال: حديث حسن صحيح. والجنة منازل، بعضها أرفع من بعض، منازل أرفع من منازل. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينه. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. رواه مسلم. وعن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: رب فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. رواه مسلم. أهل الجنة لهم غرف فيها، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها، غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام إليه أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. أخرجه الترمذي، وقال: حديث غريب، وحسنه الألباني. الجنة لها أبواب 8. عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة 8 شاء. رواه مسلم. فالأحاديث دلت على أن أبواب الجنة 8. الباب من أبوابها جاء وصفه في السنة المطهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، أو كما بين مكة وبصرى. أخرجه البخاري. آنيتها من ذهب وفضة، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. قال تعالى: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري. تراب الجنة المسك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها مسك. أخرجه البخاري. وأما طعام أهل الجنة ففيها كل ما تشتهيه الأنفس، كما قال الله جل وعلا: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. قال تعالى: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وأعظم نعيم في الجنة رؤية الله جل وعلا ورضوانه. عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. رواه مسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا برؤية وجهه الكريم في الجنة. عن عطاء بن السائب عن أبيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة. فقال: أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي، غير أنه كنى عن نفسه، فسأله عن الدعاء يعني الذي سمعه، ثم جاء فأخبر به القوم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. رواه مسلم في صحيح. أعد الله تعالى لأهل الجنة حليا ولباسا وفرشا وأكوابا وأباريق ونمارق وغير ذلك من الكثير الطيب الذي لا يخطر على البال. وقد ورد وصف ذلك النعيم في الكتاب والسنة. أما الحلي واللباس فقد قال تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق، متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب وحسنت مرتفق. وقال تعالى: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال تعالى: يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يدخل الجنة ينعم فلا يبأس ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. أخرجه مسلم في صحيح. وأما الفرش والأكواب والأباريق فقد قال تعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. وقال تعالى: وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. وقال تعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. من نعيم الجنة الحور العين، وزوجناهم بحور عين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. رواه البخاري. وأما وصف الله تعالى للحور العين فقد وصف الحور العين بعدة صفات: الأولى قاصرات الطرف لا ينظرن إلى غير أزواجهن، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. الصفة الثانية مقصورات في الخيام، محبوسات في الخيام لا يخرجن منها، حور مقصورات في الخيام. الصفة الثالثة خيرات حسان، فهن خيرات الأخلاق حسان الوجوه، فيهن خيرات حسان. الصفة الرابعة متماثلات في السن، قال تعالى وعندهم قاصرات الطرف أتراب. الصفة الخامسة أن الواحدة منهن عروب متحببة إلى زوجها، عروبا أترابا. السادسة أنها بكر فجعلناهن أبكارا. الصفة السابعة مطهرة من كل أذى مما يكون في نساء أهل الدنيا من الحيض والنفاس والغائط والبول والمخاط وما أشبه ذلك. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. هناك نعيم آخر: من يدخل الجنة من أهل الجنة وهو أدنى أهل الجنة منزلة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة. قال: فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. قال: فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال: فكان يقال: ذاك أدنى أهل الجنة منزلة. أخرجه مسلم في صحيح. الكلام في وصف الجنة وما أعده الله لأهلها من النعيم فيها يحصل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في الجنة التي سكنها آدم، هل هي جنة الخلد أو هي جنة سواها؟ ولهم فيها كلام كثير وأدلة تتدافع، وقد ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وأدارها إدارة العليم بها الناظر لها الفاهم الفاقه لمعانيها في مفتاح دار السعادة وفي حاد الأرواح. وأما صفات النار أعاذنا الله منها وما أعده الله فيها من العذاب، فللنار دار العذاب أسماء، منها جهنم والسعير والهاوية فأمه هاوية، وسقر والجحيم والحطمة. يقوم على النار ملائكة غلاظ شداد هم خزنة جهنم عددهم 19. قال تعالى: عليها 19. والنار بعيدة القعر عظيمة الخلقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط بعزتك وكرمك. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال: تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم. والنار دركات، لها أبواب 7، وقودها الناس والحجارة، حرها شديد، وماؤها حميم، وظلها يحموم لا يقي اللهب. نار الدنيا هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حد جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: فإنها فضلت، أي زادت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. رواه مسلم في صحيح. وأما وصفها بقوله: مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، طعام أهلها فيها الزقوم والضريع يغصون به، وشرابهم الحميم والغساق وماء صديد. وأما لباسهم فقد قال الله جل وعلا: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. قال تعالى: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. أهون أهل النار عذابا رجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه. أهون أهل النار عذابا، كما ذكر ذلك البخاري في الصحيح بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله: وحوض أحمد قد أعطاه خالقه غوثا لأمته في الحشر إذ تردوا. غوثا الغياث ما أغاثك الله به. يقول الواقع في بلية: أغثني، أي فرج عني. والمراد بقوله غوثا لأمته أي تفريجا عنه. في هذا البيت أشار إلى أمر من الأمور التي اختص بها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: الحوض الذي يصب ماؤه من نهر الكوثر الذي أعطاه الله تعالى لرسوله يوم القيامة لترد عليه أمته حين يشتد بهم العطش في موقف الحشر، فيكون غوثا من الله تعالى لهم، يشربون منه شربة هنيئة لا يظمؤون بعدها أبدا. فيقول: إن هذا الحوض حق لا شك فيه، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبطر. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأبانيق كعدد نجوم السماء، متفق عليه. الحوض حق لا شك فيه، ولكن هل هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أم أن لكل نبي حوضا، كما جاء ذلك عند الترمذي من حديث سمرة: إن لكل نبي حوضا. وقد صححه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي. اختلف العلماء في ذلك استنادا إلى هذا الحديث وما ورد في معناه من الأحاديث، فمنهم من قال إن لكل نبي حوضا، ومنهم من قال إنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك دائر على التصحيح والتضعيف لهذه الأحاديث. فمن أثبتها أثبت حوضا لكل نبي، ومن لم يثبتها جعل الحوض لمن ثبت في حقه الحوض وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يتلخص من الأحاديث كما يقول ابن أبي العز، الذي يتلخص من الأحاديث التي وردت في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. الحوض في اللغة هو مجمع الماء، وفي الشرع مجمع الماء الذي نصبه الله للنبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة. وقد دل على ثبوت الحوض السنة والإجماع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. رواه البخاري. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، ولا يرفعن معي رجال منكم ثم لا يختلجن دوني، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعده. رواه البخاري. وروى أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. ودل على ذلك أيضا الإجماع كما حكاه ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة، وكذا حكاه ابن أبي زمنين، وأبو القاسم التيمي الأصبهاني حكى ذلك أيضا في الحجة في بيان المحج. وقد توفرت وتوافرت أقوال أئمة السلف في إثبات الحوض. قال ابن عيينة: السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة، وذكر الحوض. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الحوض موجود الآن، يدل على ذلك ما جاء عن عقبة بن عامر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط، وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. أخرجه البخاري. وينبغي أن يعلم أن الحوض غير الكوثر، الكوثر نهر في الجنة، والحوض في موقف القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه خباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربه، فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر. رواه البخاري. والكوثر نهر يسيل منه الماء في الحوض ويمد الحوض بمائه، فهو أصل الحوض. وقد ذكر ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: يشخب منه أو فيه ميزابان من الجنة، يعني في الحوض، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. الكوثر ورد ذكره في القرآن، وأما الحوض فقد جاءت به السنة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن الله تبارك وتعالى آتاه الكوثر، وهو نهر يقول رسول الله: وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، وحوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول: رب إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثوا بعدك. رواه مسلم في الصحيح. صفات الحوض ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم: ومسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. قال: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن ماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. فدلت النصوص على أن ماءه أبيض من اللبن، وأن ريحه أطيب من المسك، وأن أباريقه كعدد نجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا، زواياه سواء، أحلى من العسل، ميزابان ومدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، أي من فضة، أباريقه ذهب وفضة، طوله مسيرة شهر. نسأل الله أن يوردنا حوض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الذين يذادون عن الحوض فهم المرتد، كما ذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم: يجلون عن الحوض فأقول: يا رب أصحابي، فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى. فهؤلاء هم المرتدون. والذي صار إليه الباجي كما يقول أبو العباس القرطبي هو الأشبه بمساق الحديث، أن هؤلاء الذين يقال لهم هذا القول ناس نافقوا وارتدوا من الصحابة وغيرهم، فيحشرون في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وممن يذاد ويطرد عن الحوض المبتدع. قال: أنا فرطكم على الحوض، ولا يرفع عنا معي رجال منكم، ثم لا يختلجن دوني، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعد. أخرجه البخاري. قال ابن عبد البر: كل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن به فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه. وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم، كالخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها. فهؤلاء كلهم يبدلون، وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميص الحق وقتل أهله وإذلالهم، والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي، وجميع أهل الزيغ والأهواء والبدع. كل هؤلاء كما في التمهيد يخاف عليهم أن يكونوا عنوا بهذا الخبر. على المسلم أن يحضر هاتين الصفتين حتى لا يذاد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على خطورة الردة وعلى خطورة البدع التي قد يستهين بها بعض الناس ويزعم أنها بدعة حسنة. اختلف العلماء في موضع الحوض في القيام، هل هو قبل الصراط أو بعد الصراط؟ اختلفوا على قولين، الأول أن الحوض بعد الصراط، وهو ظاهر صنيع البخاري في صحيح، واحتجوا بما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال: أنا فاعل. قال: قلت يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال: قلت فإن لم ألقك على الصراط؟ وذكر الحديث وفيه مقال. القول الثاني أن الحوض قبل الصراط، اختاره أبو عبد الله القرطبي وغيره، واحتجوا بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض، فأقول: يا رب أصحابي، فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى، فالذي يمر على الصراط يكون قد نجا من النار، فكيف يذادون عن الحوض ويلقون في النار؟ احتجوا أيضا بما جاء عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها. ثم ذكر الحديث وبين صلى الله عليه وسلم أن من شرب من الحوض لم يظمأ، فلو كان الحوض قبل الصراط لحالت النار بينه وبين الماء الذي يصب من الكوثر في الحوض، وهذا مخالف لهذا الحديث، لأن الميزابين يصبان فيه من الجنة، والصحيح أن الحوض قبل الصراط للأدلة وللنظر أيضا، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم فيردون الحوض، والرسل تحت لواء الحمد تحشر إذ ذاك اللوى لختام الرسل ينعقد، كذا المقام له المحمود حيث به في شأنه كل أهل الجمع قد حمدوا، وهو الشفاعة في فصل القضاء وفي فتح الجنان لأهليها إذا وفدوا، وفي عصاة أولي التوحيد يخرجهم من الجحيم ويدريهم بما سجدوا، وبعده يشفع الأملاك والشهداء والأنبياء أتباع لهم سعدوا، فيخرجونهم فحما قد امتحشوا من الجحيم قد اسودوا وقد خمدوا، فيطرحون بنهر ينبتون به نبت الحبوب بسيل جاء يطرد، ثم الشفاعة ملك للإله ولا شريك جل له في ملكه أحد، فليس يشفع إلا من يشاء وفي من شاء حين يشاء الواحد الصمد، ويخرج الله أقواما برحمته بلا شفاعة لا يحصى لهم عدد، وليس يخلد في نار الجحيم سوى من كان بالكفر عن مولاه يبتعد، يا عظم ما ركبوا يا سوء ما نكبوا عن ربهم حجبوا من فضله بعدوا والرسل تحت لواء الحمد تحشر إذ ذاك اللوى لختام الرسل ينعقد. يشير رحمه الله إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل يوم القيامة لواء الحمد، وهو اللواء الذي يحشر تحته جميع الرسل، كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لواء الحمد يوم القيامة بيده، وأنه أكرم على الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى اصطفاه واجتباه. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، ما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، كذا المقام له المحمود حيث به، في شأنه كل أهل الجمع قد حمدوا. يشير إلى أمر آخر من الأمور التي فضل الله بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الرسل، وهو المقام المحمود، الشفاعة العظمى لفصل القضاء، حيث يكون يوم القيامة أول من يشفع، وهو أول من تقبل شفاعته يوم القيامة، وذلك عندما يبعثه الله المقام المحمود الذي يحمده أهل الموقف كلهم. والشفاعة في اللغة من شفع يشفع ضد الوتر، والشفاعة في الشرع التوسط للغير لجلب النفع أو دفع الضر. جلب النفع كشفاعة النبي لأهل الجنة بدخولها، ودفع المضرة كشفاعة النبي لمن استحق النار ألا يدخلها. والمقام المحمود من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يفزع إليه الناس يوم القيامة بعد أن يذهبوا إلى آدم، فيحيلهم إلى نوح، فيحيلهم إلى إبراهيم، فيحيلهم إلى موسى، فيحيلهم إلى عيسى، فيحيلهم عيسى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسجد عند العرش أو تحته، ويفتح الله عليه بمحامد يومئذ قال لا أعلمها الآن، حتى يقول الله جل وعلا يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فيسأله تعالى أن يبدأ في فصل القضاء بين العباد، فهذا هو المقام المحمود، وهو الشفاعة في فصل القضاء وفي فتح الجنان لأهليها إذا وفدوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر خزنة الجنة ألا يفتحوا لأحد قبله في فتح الجنان لأهلها إذا وفدوا. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فهو صلى الله عليه وسلم أول الشفعاء لأهل الجنة في دخولها، وفي عصاة أولي التوحيد يخرجهم من الجحيم ويدريهم بما سجدوا. يشير رحمه الله إلى صورة أخرى من صور المقام المحمود الذي يعطاه الرسول يوم القيامة، هو الشفاعة في عصاة الموحدين وأهل الكبائر، ليخرجهم الله تعالى من النار ويدخلهم الجنة بسبب توحيدهم، ويشاركه في هذه الشفاعة غيره، فليست من الشفاعات المختصة. أما الشفاعة العظمى فهي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا شفاعته لأهل الجنة في دخولها، وكذا شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه في النار. وبعده يشفع الأملاك والشهداء والأنبياء وأتباع لهم سعدوا. يشفع الملائكة والأنبياء وأتباعهم من المؤمنين والصالحين، وكذا الشهداء يشفعون، فيخرجونهم فحما قد امتحشوا من الجحيم قد اسودوا وقد خمدوا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجون من النار فحما قد احترقوا واسودوا وخمدوا لحرارة النار ولهيبها أعاذنا الله منه، يلقون في نهر الحياة فيعودون كما كانوا وينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما تنبت الحبوب في السيل المنهمر المتتابع، ثم يدخلهم الله تعالى الجنة فيطرحون بنهر ينبتون به نبت الحبوب بسيل جاء يطرد. ثم الشفاعة ملك للإله ولا شريك له جل، ليس له في ملكه أحد، فليس يشفع إلا من يشاء، وفي من شاء حين يشاء الواحد الصمد. فالشفاعة لمن ارتضى من المشفوع والشافع على السواء وفيما يريده الله جل وعلا. الشفاعة شرعية وبدعية. البدعية الكفرية هي التي يريدها الكفار من أصنامهم ومعبوداتهم، وأما الشفاعة الشرعية فهي التي يطلبها المؤمنون من ربهم الأنبياء والمرسلون والملائكة والصالحون والشهداء. فليس يشفع إلا من يشاء وفي من شاء حين يشاء الواحد الصمد. لا بد من هذه الشروط: رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع، ورضاه تعالى عن المشفوع فيه، وإذن الله تعالى بالشفاعة. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا بد من رضا الله عن الشافع والمشفوع فيه وإذنه تعالى بالشفاعة. ويخرج الله أقواما برحمته، بلا شفاعة لا يحصى لهم عدد، وليس يخلد في نار الجحيم سوى من كان بالكفر عن مولاه يبتعد. يا عظم ما ركبوا يا سوء ما نكبوا عن ربهم حجبوا من فضله بعدوا. يشير رحمه الله في هذه الأبيات إلى أن رحمة الله وسعت كل شيء، وأن الله تعالى بعد أن يأذن للشافعين أن يشفعوا وتنتهي الشفاعة، فإن الله ينظر إلى أهل التوحيد ممن دخلوا النار فيأمر بإخراج من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان من أهل التوحيد. أسأل الله أن يحرم لحومنا على النار برحمته وفضله وإحسانه. الخلود في النار إنما هو لأهل الشرك، أما أهل التوحيد فيخرجون من النار مهما عظمت ذنوبهم وطال لبثهم، وذلك بالشفاعة المثبتة يوم القيامة، ثم برحمة أرحم الراحمين وفضله وكرمه. وأما أهل الشرك فليس لهم شفاعة، ذلك أن الشفاعة في حقهم منفية، لأن الشفاعة إنما تكون لأهل التوحيد، أما أهل الشرك فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. الشفاعة شفاعة شرعية مرضية وشفاعة شركية. الكفار لا يشفع فيهم أحد، ولا تنفعهم لو شفع فيهم أحد شفاعة الشافعين، وهذا دليل على أنهم لا يشفع فيهم أحد، لأن الشفاعة لمن ارتضى من شافع ومشفوع فيه. الشفاعة دل على ثبوتها الكتاب والسنة والإجماع. أما الأدلة من الكتاب فقوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهذه أدلة من الكتاب المجيد في إثبات الشفاعة يوم القيامة بشرطين: أحدهما إذن الله، والثاني رضاه عن الشافع وعن المشفوع فيه. وهذا الثاني يمكن أن ينقسم على اثنين، فتكون الشروط ثلاث: إذن الله، ورضاه تعالى عن الشافع، ورضاه عن المشفوع فيه. والأدلة التي وردت في السنة بإثبات الشفاعة متواترة، منها في الصحيحين أحاديث متعددة، وفي السنن والمسانيد مما يكثر عدده. وأما الإجماع فهو منعقد على ثبوت الشفاعة، وقد كثرت أقوال أئمة السلف في إثبات الشفاعة، وهي قسمان: شفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد، وهي أنواع: الأول شفاعته لأهل الموقف ليقضى بينهم، وهو المقام المحمود كما مر، هذه شفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث الشفاعة حديث ثابت صحيح في الصحيحين هو، وفيه هذا المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. النوع الثالث شفاعته لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه، عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك، فوالله كان يحوطك ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. رواه البخاري. هذه هي الشفاعة الخاصة بالنبي. وأما الشفاعة الثانية فهي عامة تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، وهي نوعان: الأول الشفاعة في عصاة الموحدين الذين أدخلتهم ذنوبهم النار أن يخرجوا منها. وأما النوع الثاني من هذه الشفاعة الثانية فهي الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، وهذه وهذه ثابتة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولغيره من الأنبياء والمرسلين والملائكة والشهداء والصالحين. نسأل الله رب العالمين أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.